بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله برحمته الواسعة: باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عن ترجمة الإمام مالك رحمه الله بباب وقوت الصلاة، وعن السبب الذي من أجله قدم هذا الباب ومنهجه رحمه الله، وبينا منهجه رحمه الله وعذره في ذلك. وهذا الباب باب المواقيت، يشتمل على بيان أوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده. وهذه المواقيت العلم بها ومعرفتها أمر واجب على المسلم، لأنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه المعتبر إلا إذا أوقعها في وقتها امتثالا لأمر الله عز وجل بذلك. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يكون على إلمام بمواقيت الصلوات الخمس. وهذه المواقيت تشتمل على جانبين، حيث جعل الله عز وجل لكل صلاة بداية ونهاية، ومن هنا لكل فريضة وقت يبتدأ فعلها لا تفعل قبله، ولها وقت لا يجوز تأخيرها عنه. إلا أن الشرع استثنى بعض الصلوات، كما في صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حيث أجاز للمكلف أن يقدم الأخيرة أعني العصر والعشاء في وقت الأولى أعني الظهر والمغرب، وكذلك أجاز له أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما معا، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليهما معا. وهذا ما يسمى بالجمع بين الصلاتين، ولذلك يعتبر الجمع بين الصلاتين رخصة. وإذا قلت إنه رخصة فمعناه أنه مستثنى من الأصل، ومعناه أن الأصل يحتم على المسلم أن لا يقدم الصلاة على وقتها وأن لا يؤخرها عن وقتها. فلما جاء النص باستثناء ذلك عمل به، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، بل جاء النص وحصل الإجماع كما في جمع النسك بتقديم صلاة العصر يوم عرفة، وتأخير صلاة المغرب إلى الوصول إلى جمع ليلة جمع. إذن فالأصل يحتم على المسلم أن يوقع الصلاة في وقتها المعتبر، وهذا الوقت له أول وآخر، فأما الأول فلا يجوز أن يتقدم، وأما الآخر فلا يجوز له أن يؤخر عنه باختياره. فإن وقع التأخير بعذر من مرض من نوم أو نسيان فإنه حينئذ يوقع الصلاة قضاء لا أداء. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اشتمل هذا الحديث حديث جبريل على الأصل من بيان الصلوات الخمس، وفيه إجمال قلنا إنه بينته الروايات الأخرى. لهذا الحديث سبب بينته هذه الروايه، لسبب ايراد هذا الحديث في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سبب وهو انه اخر الصلاه. يقول عن مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه. تامل رحمك الله كيف تؤخر صلاه مفروضه فتحفظ الحادثة على مر القرون، لصلاة واحدة تؤخر فتحفظ بالسند الصحيح أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. الله أكبر، ما أعظم شأن الصلاة، حتى يتحدث أن هذا الأمير على المدينة حينما كان بإبان إمارته على المدينة أخر الصلاة يوما. فانظر كيف كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون شعائر الدين، وكيف كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، فأعزهم الله يوم اعتزوا بدينه. كم منا من يؤخر الصلاة، وكم تؤخر الصلاة، وكم تضيع هنا فقط التأخير. وقيل إنه ليس التأخير إلى درجة خروج الوقت، إنما هو التأخير عن وقت الفضيلة. وهذا كله يدل على عظم أمر الصلاة وتعظيم السلف الصالح رحمهم الله لها، وكيف كان بالإمكان أن يساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن أن تحفظ الحادثة ذكرى للمؤمنين وعظة للمتقين وتعظيما لشعائر الدين أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. هذا التأخير كان له سبب، وجاء في الرواية بعض الروايات أن عمر رحمه الله كان على المنبر، أي جالسا على المنبر في المدينة مشغولا بمصالح الناس فشغلوه، والإنسان بشر، فلما حصل الشغل قد يشغل من بعض المصالح، مصالح الناس العامة ومصالح المسلمين، فحصل التأخير للصلاة. وهذا فيه تنبيه للأئمة على أنه ينبغي عليهم أن يراعوا حال المأمومين، وأن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة المسجد أن يكون الإمام مراعيا لحال المأمومين. دل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. فأمر الأئمة أن يراعوا حال المأمومين في الصلاة، فكيف بوقتها؟ فمن باب أولى وأحرى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، لأنهم إذا اجتمعوا لم يكن هناك حاجة لأن يرهقهم بانتظار الصلاة ويشق عليهم، خاصة وأنهم كانوا أصحاب عمل. وهذا ما أشار إليه بقوله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فكان عمر رضي الله عنه مشغولا بمصالح المسلمين، فجاءه عروة بن الزبير تابعي الجليل رحمه الله، وذكر له هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري، عقبة بن عامر الأنصاري البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلف فيه هل هو بدري بالشهود أو بدري بالمنزل، وصحح غير واحد أنه شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. الراوي بين عروة وبين أبي مسعود، هو ابن أبي مسعود وهو بشير، فقال له إن المغيرة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما هذا يا مغيرة؟ تأمل كيف وقعت الحادثة من المغيرة ومن عمر بن عبد العزيز. ولما جاء عروة يروي الحديث لم يرويه خاليا من التذكير بالتأخير، وهذا أيضا يؤكد ما ذكرناه من عظم أمر الصلاة وإيقاعها في وقتها أيضا، وأن المنبغي على الأئمة أن يحرصوا على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأيضا أن يراعوا حال الناس وأن لا يؤخروا عليهم صلاتهم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلل كما في الصحيحين من قوله: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فصحح الصلاة وراءهم، وجاء في الرواية الأخرى: فصلها معهم فإنها لك نافلة. فصححها بمعنى أنها قد وقعت في الوقت وهي معتبرة، ولكن التأخير جعله النبي صلى الله عليه وسلم مذموما وعتب على من فعله. فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ تنبيه من هذا الصحابي الجليل للمغيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب في تنبيه بعضهم لبعض، وأيضا فيه دليل على حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة بعضهم لبعض، وأنهم ما كانوا يمنعهم الحياء ولا الخجل ولا المجاملة أن يبين بعضهم لبعض ما هو فيه من الخطأ والخلل. هذا استفهام إنكار، وقصد منه تذكيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن جبريل نزل؟ ما جاءه وقال له: أيها المؤخر للصلاة، أيها الشاق على الناس، كذا كذا؟ أبدا، وإنما جاءه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الموفق. فكل من أراد أن يذكر بالله ويهدي إلى صراط الله بتوفيق الله، فإن الله سبحانه إذا أراد أن يعظم له الأجر رزقه حسن الأسلوب الذي ينبني على السنة، وليس حسن الأسلوب المنبني على امتهان الشرع واستحداث البدع في مخاطبة الناس وتأليفهم على وجه قد يعارض السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكون من المحدثات والاجتهادات التي يجتهد فيها خاصة من جهل السنة. إنما المراد الترفق الذي فيه كرامة للدين وكرامة للحق والهدى، ويكون على بصيرة ونور من الكتاب والسنة. أما علمت أن جبريل نزل؟ هو يعلم المغيرة رضي الله عنه ذلك، فذكره ما كان ناسيا، ونبهه رضي الله عنه وأرضاه بهذا اللفظ الجميل البديع الذي يقرع الأسماع والقلوب، إن أن جبريل نزل فصلى. كان هذا النزول في صبيحة الإسراء وليلة الإسراء والمعراج، أي الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلاة الخمس. فلما فرضت عليه احتاج عليه الصلاة والسلام أن يعلم كيف يصلي، وما هو وقت الصلاة، متى تكون الصلاة، وما هي مواقيتها. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي، ولذلك قال في آخر الحديث: بهذا أمرت، أي يا محمد بهذا أمرك الله عز وجل. فعلمه الوضوء، فتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام بين النبي صلى الله عليه وسلم والبيت، ووقعت هذه الإمامة والصلاة في صحن بيت الله الحرام، أي داخل المسجد الحرام. نزل فصلى هذه الصلاة، أول صلاة صلاها وأول صلاة صليت في الإسلام، وهي صلاة الظهر، تسمى الظهر كما قدمنا، وتسمى الأولى، وتسمى الهجير. فأما تسميتها الظهر فقالوا إن الظهور هو العلو، وكأن الشمس ترتفع وتعلو، وقيل إن الظل يمتد لأنه تكون بعد زوال الشمس فيمتد الظل ويزيد فسمي الظهراء، وقيل لظهور النهار ووضوحه، من ظهر الشيء إذا بان واتضح، والأول من ظهر إذا علا، أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين. وتسمى الأولى لأنها أول صلاة كما ذكرنا صليت ولم يتمكن من صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم لأنه قد فات وقتها. وأما بالنسبة لتسميتها بالهجير فلأن هذا الوقت هو وقت الهاجرة، قالوا إذا سميت بالهجير فمن باب حذف المضاف وإقامة المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي صلاة الهجير. والهجير فعيل من الهجر، وأصل الهجر في لغة العرب الترك، ومنه الهجر بمعنى القطيعة أن يترك كلام الإنسان. قالوا إن هذا الوقت وهو وقت انتصاف النهار الذي تكون فيه صلاة الظهر يهجر الناس أعمالهم، وقيل إن الناس يرجعون إلى بيوتهم، فإذا رجعوا إلى بيوتهم لم يرى بعضهم بعضا فكأنهم تهاجروا وتقاطعوا، تسمى بصلاة الهجير والهاجرة لهذا المعنى. نزل فصلى صلاة الظهر بالإجماع 4 ركعات، فصلى في الأصل بعد استقرار الشرع 4 ركعات وهذا محل إجماع، لكن الذي صلاه جبريل عليه السلام 2 ركعات، لأن الصلاة الرباعية حينما فرضت في أول الأمر كانت 2، والأصل في ذلك أو يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت في الحضر وزيدت في السفر، فكان في الأصل فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، كانت الصلاة في الأصل 2 أي الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ثم زيدت 2 فأصبحت في الحضر 4 ركعات وفي السفر 2، فصلى به 2، صلى به الظهر 2، وصلى به الظهر يوم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 10 مرات، أي صلى به يومين متتابعين كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي هذه الرواية ذكر 5، نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد 5 وهي 5 فروض. ولذلك تعتبر هذه الرواية مجملة، وجاء في الرواية الأخرى ما يبينها. وقوله نزل فصلى، صلى به الظهر في اليوم الأول في أول وقته، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقته. واتفق العلماء رحمهم الله على أن صلاة الظهر أول وقتها هو زوال الشمس، وهذا بالإجماع أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، وهذا بالإجماع، إلا أنه حكي خلاف شاذ عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الظهر تصح قبل الزوال، وقيل إن الرواية عنه ضعيفة. والإجماع منعقد على أن صلاة الظهر أولها هو زوال الشمس كما حكاه الإمام ابن حزم وابن المنذر وغيرهما من أئمة العلم رحمهم الله، واستدلوا لذلك بحديثنا حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي مسعود، حديث جابر في إمامة جبريل الذي معنا، وهو يأتي عن طريق جابر وعن عن طريق عبد الله بن عمر وعن طريق أبي مسعود في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. كلها بينت من حيث الأصل جاء بيانها على أنه صلى به عند زوال الشمس، لم يختلف في حديث إمامة جبريل التي فصلت وبينت وقت الصلاة أنه صلى به عند زوال الشمس بعد زوال الشمس، لكن يستثنى يوم الجمعة، فالجمعة فيها خلاف، هل يبدأ وقت صلاة الجمعة بالزوال على الأصل في صلاة الظهر كما هو مذهب الجمهور، أو يصح إيقاعها قبل الزوال كما هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم؟ وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب الجمعة بإذن الله تعالى. وهذا راجع إلى أن الظهر هل هي الأصل والجمعة قائمة مقامها، أم أن الجمعة أصل مستقر؟ أما في سائر الأيام فكلهم متفقون على أنه يبتدئ الوقت بزوال الشمس. والسؤال ما هو الزوال؟ الزوال مأخوذ من قولهم زال الشيء إذا ذهب وزال إذا تحرك من مكانه. والمراد بالزوال أن الشمس إذا أصبحت من المشرق يكون الظل في جهة المغرب ولا يزال يتناقص حتى تصل الشمس إلى منتصف كبد السماء وهي ساعة انتصاف النهار. فإذا وصلت إلى منتصف كبد السماء وهو نصف الوقت الذي هو نصف النهار وقفت عن الحركة، لأن الشمس تتحرك، والدليل على حركتها قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، فوصفها بكونها تجري. وقال تعالى وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وإذا غربت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه، فوصفها بالفعل وأسند إليها الفعل من كونها تزاور، وهذا يدل على أن لها حركة. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتدري أين تذهب هذه؟ فوصفها بكونها تذهب وأن لها حركة. وعلى كل حال الشمس تصبح طالعة من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب، وبمسير الشمس إلى منتصف كبد السماء يتناقص الظل على حسب قرب الشمس من خط الاستواء وبعدها عنه طولا وقصرا واختلافه صيفا وشتاء. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء قلنا تقف، وهذا الوقوف لحظات يسيرة تختلف بالصيف والشتاء طولا وقصرا، قد تطول في الشتاء في الصيف وتقصر في الشتاء. هذا الوقوف هو الذي يسمى قائم الظهيرة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عناه عقبة رضي الله عنه في قوله ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. لماذا قيل قائم الظهيرة؟ يقوم يعني يقف، ويقوم قائم الظهيرة لأن الشمس لها ظل، ففي وقت الظهر ظلها في الظهر يقف عند انتصافها في كبد السماء. وهذه الساعة هي التي تسجر فيها أبواب جهنم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ساعة عذاب، ولذلك نهي عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها لأنها ساعة عذاب. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء فحينئذ ينتظر إلى مسيرها. عند وقوفها في منتصف كبد السماء يكون الظل، يكون هذا غاية تناقص الظل. فإذا بدأت بالحركة والمسير إلى جهة المغرب يبدأ الظل بالطول والازدياد. لاحظ أنه في أول النهار يتناقص ثم في آخر النهار يزداد لأن الشمس تنحرف إلى جهة المغرب. فإذا بدأت بالحركة يقولون زالت ودلكت ودحضت، لأن الدحض هو الزوال، فرجتهم داحضة أي زائلة. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي تزول وتتحرك من مقامها وموقفها في منتصف كبد السماء. فطريقة هذا أن تنصب عودا على أرض مستوية وتلاحظ قبل منتصف النهار تلاحظ الظل، فإذا أخذ في الانتقاص ثم وقف فحينئذ قد انتصف النهار. يقع هذا على الأرض المستوية والأرض النظيفة وعلى البلاط وعلى الشيء الواضح البين الذي يمكنه كما ذكر بعض العلماء أن يعلم، ومنهم من يجعل دائرة للظل حتى تنتهي الدوائر فيعلم أنه هو قائم الظهيرة. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء وللشاخص الذي وضعته ظل تضع حدا لهذا الظل ثم تحسب من وراء